الرحمن أبو الله في الرحمن الرحمن الرحيم يا نبي ما يدي الله ولا مضل له ما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى رقم التاسع الحديث التاسع أو الأثر التاسع أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع أولا رجال الإسناد خمسة يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى بن بكير هذا خطأ هذا خطأ ابن بكر صوابه ابن بكر هكذا يخطئ في التقريب والصواب ابن بكر هذا من الحديث من العشرة إمام كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يعظمه ويحترمه ويوجله ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد فأتي بثيابه فأخذ منها ما ناسبه وما لا يناسبه لباس الأفغاني الذي قال إنها ليست من لباس قومي وردها الإمام أحمد فهذا إمام والثاني هشيم بن بشير بوزن عظيم الواثقي البخاري الأصلي هذا من الطبقة السابعة أخرج له جماعة الثالث سليمان التيمي سليمان ابن طرقان أبو المعتمر البصري ولم يكن من بني تيم إنما نزل فيهم ونسب إليهم إلى له التيم وبصري ثقة من الرابعة ثقة عبيد من الرابعة ولو في صحيح مسلم 69 حديثا الرابع أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو هذا من المخضرمين قال انه عاش 130 او 140 سنه مخضرم هذا قال الخامس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الامام والخليفه الراشد المعروف فمن لطائف هذا الاسناد انهم خرافيه المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى ومنها ان رجاله كلهم رجال الجماعه ومنها ان في روايه تابعين عن تابعين رجال الجماعه لكن يحيى ايش اسمه يحيى بن يحيى ما هو من رجال الجماعه إنما أخرج له أخرج له يحيى بن يحيى ما أخرج له ابن ماجه أليس كذلك؟ إلا أبا داود وابن ماجه ها؟ إذن يعني معظم الستة أخرجوا عنه إلا هو ليس برجال جماعة كلهم ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي وهو ما يعني الليه سليمان الصيني عن أبي عثمان النهدي ومنها أن في أحد المخضرمين هو أبو عثمان النهدي والمخضرم بفتح الراء مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وقالهم مخضرم أيضا مخضرم هذا المشهور بالفتح أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم ولا صحبة له إنما سمي بذلك لأنه متردد بين الطبقتين صحابة التابعين ولا يدرى من أيتهما هو من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو أنثى وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر وحكى العسكري أن المخضرم من المعاني التي حدثت الإسلام انتهى وإلى معنى المخضرم أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما مشترك ومن أن الصحابي وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وكان ملقب بالفاروق، وقد مر سبب تلقبه بترجمته يم المناكب رضي الله تعالى. شرح الحديث عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء أي كافيه من الكذب الباء زائدة، وحسب خبر مقدم بقوله أن يحدث وهو بإسكان السين، ومعناه يكفيه ذلك من الكذب. لو لم يكذب الإنسان وفي كلامه ما يكذب، لكن إذا حدث بكل ما سمعه لازم يكذب هذا. ومعناه في ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه، وكل ما يسمعه ليس كل صواب في كذب. فإذا كان كذلك إذن معنى ذلك أن الإنسان لو لم يكذب هو لا كذب إذا حدث بكل ما سمع، ففيه التحذير عن التحديث بكل ما سمع. لا بد يعني ينظر فيها هل يصلح للتحديث أم لا، فلا يحدث بكل ما سمع. أن يحدث بكل ما سمع، وإنما كان هذا كافيه من الإثم، لأن كل ما سمع الإنسان لا يخلو عن كذب، فإنه يسمع في العادة السرق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب بإخباره بما لم يكن. وتقدم أن مثابة الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط في التعمد، ولكن التعمد شرط لكونه إثم، ليس هذا هو الفرق. قال النووي: وأثر الذنب أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غير، وأخرجه هنا بهذا الإسناد فقط. قال رحمه الله تعالى: أثر الثاني. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح أبو الطاهر، قال حدثنا أخبرنا المهاجم قال: قال لي مالك: يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أولا إسناده فيه ثلاثة: أبو الطاهر أحمد بن عمرو، هذا أول محل ذكره، ثقة من العشرة ولو بصحيح مسلم، يا ثاني وثلاثة وثلاث حديث. والثاني بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه الحافظ ثقة العابد من التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 544 حديثا. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة، تقدمت ترجمته. هذا أثر إمام مالك. شرحه: قال لي على عن ابن وهب رحمه الله تعالى أنه قال: قال لي مالك بن أنس: يعلم بهمزة الوصل فعل أمر من علم، وما يرى في بعض النسخ، ومن الغريب هذه النسخة الإسلامية هذه نعتبرها من أجود النسخ صحيح مسلم. في هذا الموضع جعلت الهمزة همزة قطع، وهذا غلط، وهذا غلط. اعلم مش أعلم، اعلم أنه الضمير بالشأن، هو ضمير تفسير جملة بعده، وهي قوله: ليس يسلم، من باب علم، ليس يسلم رجل بالرفع على الفاعلية، ليس يسلم رجل هنا بتقصير الشرعي ويحتاج إلى زيادة الإعراب، ليس يسلم رجل، هذا من باب التنازع، هذا تنازعه العاملان، وما نبهت عليه وإن شاء الله سأنبه عليه في ما يستقبله إن شاء الله. ليس يسلم رجل ماذا حدث بكل ما سمع، جملة محل جر نسبة لرجل، ومعنى أنه لا توجد السلامة من معرة الكذب لمن يحدث بكل ما سمعه من الوقائع والأمور، لأن كل ما سمعه في السلب والكذب والحق والباطل، فإذا حدث به كان واقعا لا محالة في الكذب. يعني معناه لا ينبغي لمسلم أن يحدث بكل ما سمع، بل يبحث ما يصلح وما لا يصلح، تحقق الصدق يحدث به، وإلا ليس يسلم من الوقوع في الكذب. ولا يكون إماما أيضا زيادة على حال أي مسلم من يكون قائدا للناس أو من يكون مقدما على الناس، سواء كان إمامة كبرى أو سواء كان إمامة صغرى كالصلاة أو نحو ذلك. مثلا قائدا للناس لا يكون إماما خليفة أو عالما يبتدى به مسمى به في الصلاة مثلا، ماذا وهو يحدث بكل ما سمع، جملة في محل نص على حال، وما سبق نظيره قبله. والمعنى أنه لا يستحق الرجل الإمامة للناس سواء كان الإمامة الكبرى وهي الخلافة أو الصغرى، وهي إمامة الصلاة ونحوها إذا كان يحدث الناس بكل سن بكل ما سمعه. لماذا؟ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكثير من شهادة الحديث المتقدم أثره الحديث الذي مضى، أثر عمر قبله حديث مرفوع هذا حديث أبي هريرة، وفي مبعدة عن مسلك الحزم والاحتياط أيضا متجاف عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا، فلا يكون صاحبه لائقا بمنصب الإمامة ولا يستأهل لها الله تعالى. يعني أنه عادة الناس يعني يجربون على الإنسان التسهل في كلامه في سلوكه، هذا لا يثقون به، ومن يكون قائدا للناس إماما للناس في الصلاة وغيرها ينبغي أن يكون موضع ثقة في الناس، يعتمدون على قوله، يعتمدون على فعله، يعتمدون على حاله، هذه المطلوبة. فإذا أخل بذلك وحدث بكل ما سمعه، فإذا يعني لا يكون موضع ثقة، إذا لا ينبغي أن يكون إماما يقتدى به الناس ويحدث بكل ما سمعه. قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه انتهى. قال القرطبي رحمه الله تعالى، ولا يكون إماما أبدا، أي إذا وجد الكذب وجد الكذب في روايته لم يوثق بحديثه، وكان ذلك جرحا به فلا يصلح ليبتلي به أحد ولو كان عالما، فلو بين الصحيح من السقيم والصادق من الكاذب سلم من ذلك وتفصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدنيا. أما يتعور ويحدث كل ما سمعه فهذا لا ينبغي له، لماذا؟ لأنه يرفع الثقة عنه، وكونه قائدا للناس يقتضي أن يكون حازما ضابطا متيقظا. سمي هذا الأثر من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا بهذا السند فقط. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أثر من مسعود كأثر عمر رضي الله عنه. السادس، أولا إسناده ستة، محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة تقدم. ثاني عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. ثالثا سفيان بن سعيد الثوري تقدم الترجمة أيضا. رابعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وقالوا علي وقالوا أم أبي شعيرة أبو إسحاق السبيعي الكوفي والسبيع من همدان هذه قبيلة، وهذا أول محل ذكره ولو بهذا الكتاب، ومن الطبقة الثالثة مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره لا أخرج له جمعة، ولو بهذا الكتاب صحيح مسلم 79 حديثا. الخامس أبو الأحوص أوف بن مالك بن نضلة البشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم معاوية بن بكر بن هوازن، وهذا أول محل ذكره ثقة من الثالثة ولو بصحيح مسلم 13 حديثا. السادس عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المعروف، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 167 حديثا. وشرح الأثر واضح تقدم حيث تقدم مرارا، ولذلك يعني لا طيب، وهنا يقول هذا ما في برنامج الحديث صحيح. قال ابن جوزي في سبع روى 848 هذا المرويات من مسعود كلها، أخرج له في الصحيحين 120 حديثا متفق عليه، 64 فرد البخاري 121 ومسلم 35 حديث. ومعناه واضح ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول كتاب، وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، هذا بمعنى حديث مالك الزاهر. قال اولا السند تقدم في الذي قبله عبد الرحمن المهدي ومحمد المثنى، وكلام هذا كلام لعبد الرحمن المهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به بناء المفعول والجملة والصفة إماما حتى يمسك بضم أوله وكسر ذلك من الإمساك، هو كناية عن الترك يترك عن بعض ما سمع، يعني التهديد بعض ما سمع، والمراد بالبعض هو الذي يكون كذبا أو يشك في كونه كذبا ما يتأكد أنه صحيح أم لا، إذا شك في أي كلام يمسك عنه. فإذا كان كذلك ينبغي يعني أن يبتدأ به. وأما إذا شك وحدث به معناه أنه قد سبق حديث من حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. يرى أي يظن أي يظن يظن يرى أنه كذب أي يظن أنه كذب أي يظن أنه كذب. حتى إذا ظن الإنسان بأن هذا كذب لا ينبغي أن يحدث به لأنه يدخل في هذا الوعيد. فلا ينبغي للشخص في أي كلام ما هو في الحديث النبوي فقط بل في أي كلام إذا ظن أن هذا غير صحيح يعني لا يحدث به. ولو حدث يقول إن صح الخبر كذا على كل حال إن شحت نفسه أو لم يستطيع أن يضبط نفسه ماذا يقول؟ إن صح الخبر سمعت كذا وكذا يعني لا يؤكد. والمعنى أن مما ينبغي للشخص الذي يستحق أن يكون قدوة للناس أن لا يحدث إلا بما يتيقن عنه ويترك ما لا يتيقن صدقه لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. قال رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كذبت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علم. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أعز لله ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر أثر إياس بن معاوية رحمه الله تعالى يقول أولا سنده أربع رجال الإسناد أربع يحيى بن يحيى تقدم قريبا عمرو بن علي بن مقدم هو عمر لا عمر 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 بن علي بن مقدم صح عمر بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن عاص المقدم بوزن محمد المقدمي وأخو أبي بكر المقدمي أبو حفص البصري واسطي الأصلي مولى فقيه. هذا أول محدثه عمر ما هو عمر فهذا أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم هذا الأثر وحديث رقم 4828 لفي عبد الله بن عمرو إن الله لا يكذب العمل في زعم أيضا عن طريقه حديثان فقط ليس له إلا حديثين إلا حديثان. قال سفيان ثالث سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد وأبو الحسن الواسطي وهذا ثقة في غير الزهري معروف وفي التقريب يقول ثقة في غير الزهري باتفاق من السادة عماسة بن ري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد علق له البخاري وأخرج له مسلم هنا في المقدمة والأربعة أي أصحاب السنن أخرج له. وماذا إذن ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضوع صحيح مسلم ما له موضوع إلا هذا. الرجل إياس بن معاوية بن قراء من إياس المزني أبو هزيلة البصري قاضيها ولجدي صحبة المعروف بالذكاء المعروف بالذكاء عنده ذكاء وفطنة عجيب وقد ذكر في تهذيب التهذيب بعض ما أثر عنه وكان ذكيا قاضي وأكثر من علمه يستخرج بذكائه وفطنته كثير من الحقوق كثير من الحقوق وقد ذكر هناك أمثلة ضرب الأمثلة لهذا ومنها رجل أودع عند رجل مالا فجاء يطلب ذلك المال فقال له ما لك عندي شيء وما عنده بينة ولا كتب ولا كذا ولا أشهد عليه فتحير فذهب إلى القاضي والقاضي يعتمد على البينة أو على حليب لو أتى به هذا الذي جهد هكذا يحلف على طول والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شيء فقال له ذكر له هذه القصة لو أتيتك أنت إما تطلب بينة أو يحلف يحلف هو فقال أبشر سيصير لك حقك عن قريب. طيب فرجع فأرسل إلى الشخص فجاء فقال له أنا سمعت بأنك رجل ثقة مأمون تحفظ الأمانات وتؤديها إلى أهلها فالآن أنا أودع عندك مالا عظيما فأعد له محل بحيث أنه يكون محفوظا في ذلك المحل ارجع وتعال تأخذ المال. فرجع فذهب إلى الرجل ذكى باره فقال ماذا أنا تعرف المعركة فذهب إليه وأعطاه المال بدون شيء خلاص هذا أخذ حقه فرجع إلى القاضي يتسلم يا معنى
فقالوا يا خائن ما لفلان أردت أن تأكله. وهكذا من هذه الناحية في قضائه، في حال قضائه ما شاء الله عنده يعني فطنة عجيبة. فهذا هو ياس بن معاوية. ماذا قال لسفيان بن حسين؟ سفيان بن حسين رحمه الله تعالى، وهو في قصر من الخامسة، وليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع، ليس له رواية. عن سفيان بن حسين أنه قال سألني ياس بن معاوية المزني، وقوله فقال تفسر لقول سألني إني أراتك الكذبت، أي أحببته، يعني معناه أنه مغرم بكتاب لتلاوة القرآن، وأي أحببته وأولعت به. أولع هذه من الألفاظ التي تبنى للمفعول ومعناها صحيح، أولع به، شغل به، ها، وكان مغرما أولع. ومن هشام في مغني اللبيب يذكر أخطاء الفقهاء، والفقهاء يعني يرددون هذه اللفظة خطأ، يقولون وأولع فلان وأولع كذا، هذا غلط، والصواب أولع، ما سمع العمامي صحيح، أولع. وأولعت به، يقال كلفت به كلفا، فأنا كلف من باب تعب، والاسم الكلافة الرفعي العربي. قال القرطبي رحمه الله تعالى هو بكسر اللام من الكلف بالشيء وهو الولوع، والمحبة له الاعتناء بها، هكذا صحت رواية عنه، وقد روي من طريق الطبري علقت، ومن العلاقة، وهي المحبة، العلاقة والعلاقة بالفتح والكسر. إذا كانت قلبية تكون العلاقة، وإذا كانت حسية تكون العلاقة. ربطت الكربة، علقت الكربة بعلاقتها، لا تكون بعلاقتها، يعني أحببت، يعني اتصلت بفلان بعلاقته أو بمحبة معنا. فإذا كانت قلبية تكون علاقة، وإذا كانت حسية تكون الرباط، تكون علاقة. وهي معبد القانون رحمه الله تعالى معناه وليعت به ولازمته. قال ابن فارس وغيره عن اللغة الكلف الإلاع بالشيء، قال ابو القاسم الزمخشري الكلف الإلاع بالشيء مع شغل قلبي ومشقته. انتهى. بعلم القرآن، أي إنك تعتني بالقرآن لفظا ومعنا حيث تعلم حتى تعلمه، فأرى كمان إلى إضافة إليه علم القرآن، إضافة إليه وإضافته وعلم إلى القرآن من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بعلمك تفسير القرآن. فقرأ علي، فقرأ علي، هذه همزة وصل من قرأ، لأن فعل أمر من قرأ ثلاثية. فقرأ علي سورة، أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن، وفسره أمر من التفسير والتوضيح والتشديد والمبالغة. قال فجنوني فسرت الشيء فسرا من بعد ضرب بينت وأوضحت، والتفسير مبالغة، يعني التفسير للمبالغة، لو قيل الفسر يمشي ثلاثية، فسر القرآن، فده تفسير القرآن، لو قلت هذا الكتاب فسر القرآن هذا يمشي، لكن متعود على عن وش الفسر فسر القرآن ماشي، والتفسير المبالغة. والمعنى هو المعنى هنا اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناه، سورة من القرآن، اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناها، كان المفروض يقول ايه معناها ماذا؟ حتى انظر بالنصب، بحتى منصوب بحتى، اي بالنصب حتى لكون الفعل مستقبلا كما قال في الخلاصة، وبعد حتى حال نوم اولا به ارفعنه وانصب المستقبلا، فيما علمت مصدريا، اي في مقدار علمك، ويحتمل ان تكون موصولا اسميا، والعائد محذوف كما قال في الخلاصة، والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مختصر من تصدي فعلنا وصل كما نرجعه، اي في الذي علمته من تفسير القرآن، يعني يختبره ويمتحنه. انا دائما اراك تشتغل بالقرآن، تقرا لفظه وتفسر وتشرح معناه، فاريد ان اختبرك حتى اعرف مدى فهمك له. اقرا السوره واشرحها حتى انظر، ها المشكله هذه. ولكنه نجح، تنبي ذكر صاحب المذهب ان علمته جلب بفتح التاء هو الأظهار وبضمها، ويحتمل أن يكون حينئذ في سببية، أي فيما علمت، فيما الذي علمته، حتى انظر فيما علمت. ان صحت الروايه ما يبعد ان يكون هكذا، لكن الروايه المشهور فتح التاء. قال سفيان بن حسين ففعلت اي ما امره به من قراءه سوره عليه ثم تفسيرها. فقال ياسر معاويه لاحفظ عليه، فلما راه ماهرا فيه لذلك في علم التفسير في علم القران، قال اريد ان ازودك من عندي نصيحه. ما هي؟ قال فقال احفظ علي اي مني، تعالى بمعنى من، على حد قوله تعالى اذا ابتالوا على الناس يستوفون، معناه من الناس، اذا ابتالوا على الناس من الناس. فاحفظ علي معناه مني، احفظ مني ما اقول لك. ما اسم موصول مفعول به يحفظ، اي احفظ الذي اذكره لك، وهو قوله اياك والشناعه في الحديث، هذا هو الذي ينصحه، اياك والشناعه في الحديث اي والقباحه وتتبع القبيح من الكلام الحديث، حديث الناس يعني. معنى ذلك انه لا تتكلم الا بما هو صدق وصواب. اياك والشناعه في الحديث اي احذرك من الشناعه في الحديث، الشناعه فتشين معجمه بتخفيف النون القرط. قال القرطبي رحمه الله تعالى الشناعه في الحديث هو ما يستطبع ويستنكر. قالوا شنعت بالشيء بتسمون اي انكرته، وشنوع الشيء بضمها قبوحا في نفسي، وشنعت على الرجل مشددا اذا ذكرت عنه قبيحا. حذره بهذا القول ماذا؟ ان يحدث الاحاديث المنكره فيكذب ويزيلنا انتهى. الحديث المنكر سواء كانت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام او حديث الناس المنكره، الذي حدثها لماذا؟ بما لانه يزيد بنفسه يكذب بحديثه. فهذه نصيحه نافعه. قال ماذا ومعنى يعني ايوه فائده قول اياك والشناعه، هذا التركيب هو الذي يسمى في علم النحو بالتحذير، وهو تنبيه المخاطب على امر يجب الاحتراز منه نحو اياك والشر، وهو منصوب بفعل محذوف جبا. فقيل التقدير اتق نفسك والشناعة، وقيل بعد نفسك من الشناعة والشناعة منك، وقيل احذر تلاقي نفسك والشناعة. وإلى هذا أشاره المعارف بخلاصة بقوله إياك والشر ونحوه ونصب محذر بما استتاره وجه، ودون عطل قال إن ينصب وما سواه صدر فعل لن يلزم إلا ما على فعل التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. الله الله الضيغم الضيغم يا ذا الساري. الله الله عباد الله. وراجع تفاصيل المسألة في شروح الخلاصة وحواشيها الله تعالى. ثم قال بعد أن حذره ما هو الذي حذره، فإنه الفور التعليق الضمير والشأن، أي إن الأمر والشأن قل ما هذه زائدة كافة تكف قل وطال وكثر يعني عن طلب الفاعل. ولذلك هنا كما يقول إيه كلما يبرح الذي إلى ما يريد الميت داعيا أو مصيبا، وهذه ما خافة وما تكف طال قل كثرة، وبعضهم زاد عليها قصرة، فلا يليها فاعل فقام في قام قام صالح إكراما، وبعضهم يقول ما مؤولة فما ما يلي تكون فاعلا، بعضهم يقول ليست كافة بل هي مصدرية. حملها قدم حملها أي الشناعة في الحديث أحد رفع الفاعلية إلا ذل ببناء الفاعل، بعد ضرب ذل يهل، والاسم الظل بالضم، والذلة بالكسر، والمذلة أي ضعف وهان في نفسه، يعني أنه يكون ذليلا حكيرا عند الناس فلا يقبلون عليه، فلا يقبلون عليه، يعني الناس ما يرغبون في ذلك الشخص. وكذب في حديثه بالتشديد المبني للمفعول، يعني أن الناس يكذبون حديثه فلا يقبلونه، فلا يقبلون عليه ولا يقبلون كلامه، فلا يقبلون عليه هذا هو معنى الذل، ولا يقبلون كلامه وهذا معنى التكذيب. وعسل كلام ياس رحمه الله تعالى أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي تشنع وينكر ويقبه صاحبها فيكذب أو يستراب في رواية تسقط منزلته ويذل في نفسه، وهذا يعني نصيحة طيبة. فينبغي للشخص أن لا يشتغل بأحاديث الناس التي لا يتأكد ولا يتحقق أنها صدق وصواب، فينبغي أن يحتاط من ذلك. لماذا؟ لأن هذا صون بنفسه، صون بنفسه، كحديث قال في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فكثر هذه الأشياء الإنسان يصون عرضه ويصون دينه. فينبغي له أن يتجنب الشناعة الحديث. وقال رحمه الله تعالى أبو مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول كتاب: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة. قل أولا الرجال لهذا الأثر سبعة: أبو الطاهر تقدم قريبا، حرملة بن يحيى هذا زميله التجيبي أبو حفص صاحب الإمام الشافعي من تلامذة المصريين، وهو الذي يروى عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، وفي رواية حرملة في رواية حرملة يقصر عند الشافعية. وهذا أول محل ذكره ما تحرملة رحمه الله تعالى سنة 244، قال ابن يونس ولد سنة 166 وتوفي لتسنبقين من شوال سنة 243. قال في التقريب صدوق من 11، روى عنه مسلم بن ماجه وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوس، ولو في صحيح مسلم 268 حديثا. حرملة بن يحيى التجيبي. والثالث وابن وهب عبد الله تقدم قريبا. يونس الرابع يونس بن يزيد العيلي، وهذا أول معلّي ذكره، هو من الطبقة السابعة ومن كبار السابعة، خرج له جماعة ولو في صحيح مسلم 272 حديثا. الرابع الخامس ابن شهاب محمد بن مسلم تقدم ترجمته. السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في صحيح أخرج له جماعة ولو في صحيح مسلم 55 حديثا. السابع عبد الله بن مسعود تقدم قريبا، وهذه التراجم. شرح الأثر عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نافيه أنت بمحدث، ما أنت بمحدث الباء زائدة في خبر ما كما قال في الخلاصة، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قريشا. قوما حديثا لا تبلغه عقولهم جملة لمعاد نص سنة لحديث، أي لا تدركه أفهامهم، يعني بعيد عن الفهم. إلا كان لبعضهم فتنة، يعني معناه يفتتن بعض الناس بعدم فهمهم له. فلا ينبغي لشخص أن يحدث الناس أو يعلم الناس العلوم الغريبة التي تستعصي على أفهامهم حتى لا يفتتن بعضهم بها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الفتنة هنا الضلال والحيرة، وهي تتصرف في القرآن على وجوه متعددة، وأصلها الامتحان والاختبار، ومن قولهم فتنت الذهاب بالنار إذا اختبرته بها، وهذا نحو مما قال في حديث آخر: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا عنه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أيضا موافق لهذا لكلامي أن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا تنبيه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لما دل عليه أثر المسعود رضي الله عنه، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا مهم جدا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عباس اسمه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين وعائين، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ذبحتموني. فهناك علوم ينبغي أن تشع بين الناس، وهذه هي التي تتعلق بها التكاليف الشرعية وفهم الناس دينهم، فهذه من واجبات العالم أن يفشيها. وأما إذا كان هناك أمور، مثلا أبو هريرة تحمل أن صلى الله عليه وسلم أسمع المنافقين وأسمع الفسق أو الفجر أو إلى آخره، وكذلك أيضا أمور لا تصلح مثلا أن يعرفها بعض الناس، فلو تحدث بمثل ذلك ربما سجنوها وضربوها أو كذا، فلذلك قال: قطع هذا البلعوم، فلا تركت البث في ذلك. وهذا هو الذي يعني فسره المحققون به. وأما ما يقوله الصوفية ويقولون إيه إنه أراد علم الأسرار، علم الحقيقة، يسمونه علم الحقيقة، فهذا مما لا أصل له بتفسير أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ماذا انتهينا من هذا الشيء. وقال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. والاحتياط في تحملها، وباب الاحتياط في تحملها، يعني لا ينبغي للشخص أن يكون أن يأخذ عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها. إذا تحمل الحديث ينبغي له أن يحتاطه، من أين يأخذه، من أين معدنه، من أين كذا. لماذا؟ لأنه كما سبق لنا، إذا كان العلم، إذا كان الشخص أخذ علما لم يتأكد صحته، ذل في نفسه وكذب في حديثه، فتحاشيا عن هذا يحتاط أن يكون يعني أخذ العلم عن معدن السوء. قال ابن مصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في اول كتاب اليه، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم. اولا اسالوا هذا رجال إنسان سبعة: محمد بن عبد الله بن نمير تقدمت ترجمته الهمداني الكوفي، زهير بن حرب الشيخ الثاني من شداد أبو حزمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة، الثالث عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن مطرئ، وهذا هو الذي أقرأ على مكة 77 سنة. عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن هو الذي قاوله المقرئ. وهنا تنبيه وقع في برنامج الحديث صخر هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المقرئ المدني، من كان عنده هذا البرنامج يعدله، المدني الشيخ مالك، والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقرئ المكي، وذلك لأن مولى الأسود متقدم للطبقة السادسة لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، وإنما يروي عن أبي عبد الرحمن لأنه متأخر من الطبقة التاسعة. وإما أؤكد ذلك أن مولى الأسود مات سنة 148، وزهير بن حرب ولد سنة 160، هذا جعله شيخه بعد أن مات، ولد بعد أن مات، أي بعد موته بنحو 12 سنة فتربت ذلك. فينبغي تعديل البرنامج هذا. وهذا على في التقريب ثقة فاضل أقرأ القرآن 170 سنة من التاسعة، رواه الجماعة ورواه صحيح مسلم 18 حديثا. الرابع سعيد بن أبي أيوب، وأبو أيوب مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري روى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلى آخره، وهو أيضا الطبقة السابعة ثقة ثبت، ولو بصحيح مسلم 12 حديثا فقط. الخامس أبو هاني، أبو هاني بهمزة آخره، هو حميد بن هاني الخولاني المصري أدرك سليمة من عسر وروى إلى آخره، وهو من الطبقة الخامسة، أقدم شيخ لعبد الله بن وهب، قالوا هكذا. له في البخاري، رواه البخاري أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون ولو في صحيح مسلم 10 أحاديث. السادس أبو عثمان، اسمه مسلم بن يسار المصري الطنبوذي ويقال الإفريقي مولى الأنصار، كان رضيع عبد الملك بن مروان، مقبول يقول في التقرير من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون سوى النسائي ولو في صحيح مسلم هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. وروى عنه أبو هاني حميد بن هاني وبكر بن عمرو وشراحيل بن يزيد وعمرو أبي معيمة المعافريان وسلم على قمة السبعي وعبد الرحمن كثير، ذكره محبانا في صفات، وقال الدارقطني واعتبروا به، وقال ابن مصر على يحيى بن عثمان بن صالح توفي مسلم من يسار افريقيا زمن هشام بن عبد الملك، وقال في التقريب مقبول من الرابعة. المفروض هذا ما هو مقبول، ينبغي التعليق على هذا، ولأنه روى عنه جماعة، هذه واحدة. الثانية وثقه محبان والدار القطري قالوا يعتبروا به، زيد على ذلك مسلم أخرج له، فكونه بهذه الأوصاف ترقيه عن هذا. أبو هريرة أستاذ أبو هريرة لطيف هذا الرسالة أنه من سداسي هذا المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو هاني عن مسلم يسار، ومن أن في أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث بداري رواه 5374 حديث. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الأمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة، فإياكم وإياهم، أي بعدوا أنفسكم عنهم ولا تجالسهم ولا تسمعوا أحاديثهم، لأن يتقرر ذلك الحديث المختلق في نفوسكم فتعجزوا عن التخلص منه. وهذا الحديث أخرجه مصنف هنا وأعاده بعده، وأخرجه أحمد المسلم برقم 7، وفيه علوم من علام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما فيك وفي أمتي فكان كما أخبر. قال مصنف رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل في أول كتاب إليه، وحدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجال كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يكفرونكم. والسند تقدم قريبا. وأبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعادري الإسكندراني المصري، وهذا ثقة فاضل. قال والأجاد الحبيب التقريبي حيث قال: ثقة فاضل لمصري بن سعيد في تضعيفه ضعفه هو، وله في الصحيح مسلم 5 أحاديث برقم كذا وكذا. والثاني شراحيل ابن يزيد المعافري المصري روى عن أبي عبد الرحمن الحبولي وأبي عثمان مسلم يسار القنبلي، وهذا من السادسة. أخرج له البخاري في أفعال العباد ومصنف هناك مقدمة، وله عنده هذا الحديث فقط، وأبو داود والباقون تقدموا السند الماضي. قال عن أبي شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد المعافري يقول: أخبرني مسلم يسار المصري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون، أي كذابون معنا دجالون. وقال قرطبي رحمه الله تعالى: الدجال والكذاب المموه بكذبه الملبس به. فهذا هنا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونه ويختلقونه، وقد وجد ذلك على نحو ما قال، هذا وقع على من علام النبوة. فكان هذا الحديث من دلائل سلكي. ذكر أبو عمر بن عبد البر حماد بن زيد أنه قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوا في الناس، وحكي عن بعض الوضعين أنه تاب فبكى وقال: أنى لي بالتوبة، وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل فيها. وهذا كلام، أولا هو يتحدث عن الكذب، وهذا من الكذب، وهذا نفسه من الكذب. 12,000 حديث يبثها في الناس ويعملون بها، هذا لن يكون أبدا. يمكن بثها لكن يعملون بها لا. أولا 12,000 يعني ما هو شغل غير هذا. طيب المهم من هذا يعني المبالغة لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل به بهذا الدين، ومن حفظه أن لا يعني يروج الكذب، ولو بثه هذا يعني ينال وباله فقط، وأما أن يروج عند الناس ويعملون به دينا محمديا سماويا لا. فإذا هذه مبالغة لا نقبلها. وضع 12,000 حديث ومن جملتها هذا الكلام، إنه قال يعملون بها لا، هذا ما يصلح. لأننا نفي بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بما أخبرنا الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الغريب أن ومن ما أبدأه ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر يدخل في أحاديث النبوي، الذكر يشمل الوحي كله سواء كان متلوا قرآن أو للعمل به السنة النبوية داخل في هذه الآية مباشرة. فيقول يستفاد من هذه الآية أن السنة النبوية محفوظة إن الله سبحانه، لكن حفظ القرآن معروف محفوظ، ما زاد في أحد ولا نقص من أحد قائم إلى الآن. وأما السنة النبوية وإن حاول من حاول، لكن الله سبحانه وتعالى يقيد لها في كل عصر وفي كل مصر من يفندها ويخرجها يعني ويزيلها عن قلوب الناس او عن اعين الناس. هذا هو اللي قاله المقيم رحمه الله ولقد اجاد في هذا. والاخرون يقولون الذكر والقران، لان الله سبحانه وتعالى ذكره بالذكر في عده ايات لانه القران. فاذا كان كذلك قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. السنه بيان للذكر، فاذا كان المبين محفوظا حتما فالبيان مثله يدخل في هذا ضمنا، يعني معناه انه ضمنا يكون السنه تكون السنه محفوظه ايضا. وهذا ايضا يعني ما يبعد، ولكن ما قاله ابن القيم اقرب. وعلى كل حال سواء كان ذاك او هذا، فقوله يعمل الناس باثنى عشر الف حديث موضوع، هذا موضوع كما سبق لكم. ليه؟ قال ان بعض المتكلمين انكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا وجود له. انكروا الكذب وضع الحديث. فقال بعض اهل العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا انه سيكذب علي، هذا حديث. فان صح هذا الحديث فهو اخبار صدق لازم وقوع الكذب، وان لم يصح هذا الحديث يكون مثالا للمساله فيها. لو لم نجد غيره هو في الواقع موجود على الاحاديث المكذوبه، لكن هذا نرد على هذا القائل المتكلم الذي لا صله له بعلم الحديث حتى انكر الوضع في الحديث، نقول له انه روي انه سيكذب علي. فان صدق هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الا بالصدق لازم يقع، وان لم يصدق هذا الكلام نفسه مثال للموضوع. فنقول هذا من جمله المخلوق موضوع. قال ماذا؟ ولذلك قلت اخيرا في قول وضعت الزنادقه 12,000 حديث كلها يعمل بها في نظر لا يخفى، بل كل هذا باطل لمن تامله، لان الله تعالى تكفل بحفظ كتابه حيث قال انا ما نزلنا الذكر وانا له لحافظ. وقال اهل العلم ان الاحاديث محفوظه تبعا له لانها بيان له، فكيف يعقل ان يعمل الناس ب 12,000 حديث ولا يقيد الله لها من يفندها ويبين امرها للناس بحياته؟ هيهات لا تسمعوا هذا. وقول كذابون تاكيد للدجال لانه بمعناه، كانه بمعناه ياتونكم من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، هذه الاحاديث المختلقه التي لم تنقل من مصدر صحيح. والمعنى انهم يقولون ويروون اشياء ليست مما يعرفه المسلمون فيما لم يزل سلفا عن خلف، مع ان الله تعالى اكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ولم يترك سبيلا الى ضياع شيء منه، فاين كانت هذه الغرائب من القرون الاول افادوا بعضهم. فاياكم واياهم اي كونوا على حذر منهم لا يضلونكم ولا يكتمونكم. قال القرطبي رحمه الله كذا صحات الروايه فيه في اثبات النوح، والمفروض يقول لا يضلوكم، والصواب حذفها لان ثبوتها يقتضي ان يكون خبرا ان في وقوع الضلال والفتنه، وهو نقف المقصود، لانه اذا كان بالنون يكون خبرا لا تكون نافيه ولا تكون ناهيه. واذا نفينا معناه لا يضلونكم، لو قبلتم ذلك لا يضلونكم، هذا خلاف المقصود. المقصود انه اذا تدقعتم وسمعتم ذلك الدجل تضلون، وهذا خلاف هذا الكلام، وهو ناقص المقصود. فاذا حذفت احتمل حذفها وجهين، احدهما ان يكون ذلك مجزوما على جواب الامر الذي تضمنه اياكم، فكانه قال احذركم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وثانيهما ان يكون قول لا يضلونكم نهيا، ويكون ذلك من بعد قولهم لا ارينك ها هنا، اي لا تتعرضوا لاضلالهم ولا لفتنتهم. اذن معناه لا يضلونكم ليس اخبارا انما هو نهي، والمراد منه مبالغة في عدم يعني ليس الحذر من إضلالهم بسبب أخذ ما حدث به من الضلال. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتابه وحدثني أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال انه قال عبد الله ان الشيطان ليتمثل في صوره الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه محدث. قال رحمه الله تعالى اولا الاسلام رجال الاسلام خمسه ابو سعيد اشج هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي احد مشايخ السته من التسعة الذين نقول روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة تقدم عليه. الثاني وكيل بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي إمام معروف الخامس الثالث العام علماء نميران الرابع المسيب بن رافع المسيب بن رافع الأسدي الفاعلي أبو العلاء الكوفي العام في قصة من الرابعة ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. والمسيب هنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال القاضي عياض المشايخ صاحب المطالع أنه لا خلاف فتحها إيه ثلاثة سيد المسيب فإنه مختلف فتحها وكسرها كما سيأتي الموضوع إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار السيوطي في أهلية الأثر بقوله كل مسيب فبما سوى أبي سعيد فلوجهين حوا إن كانت عندي بيتان ما كتبت هنا. قال قال ماذا عامر الخامس عامر بن عبدة فتح الباء وكل بالسكون هذا بجلي أبو ياسين الكوفي وهذا أيضا أول محل ذكره. وقال في التقريب عامر بن عبدة فتح موحدة وبسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي وثقه المعين الثالثة أخرج له مصنف هنا في مقدمة فقط أبو داود في القدر ما له روايات غير هذا. كم بهذا الإسناد سمع في طرفتان لطائف الإسلام ما هما إحداهما أنه إسناد الكوفي كله هذه طرفة والثانية أن في ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض وهم العمش والمسيب وعن وذلك أولا كون كل كوفيين طرفة ما وجه كونه من لطائف الإسناد أن العادة الطبقات المختلفة لا بد أن يدخلها خلل هذا ثقة شيخه يكون غير ثقة وشيخه يكون ثقة إلى آخره مثلا هذا موجود بكثرة لكن من المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي كله ثقات هذا غريب وكون في بلدة واحدة أغرب فلذلك وعد هذا من لطائف الإسلام لكان من بلدة واحدة كل انتقال الطبقات المختلفة كل هذا يعتبر من اللطائف. ثانيا أن كون ثلاثة أو أربعة في طبقة واحدة أو اثنين في درجة واحدة من لطائف الإسلام كلهم مثلا تابعيون هذه من لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة واحدة فكأن المصنف مثلا يعني له علو معنوي لأن الثلاثة التابعين كلهم يعتبرون كشخص واحد يعني طبقتهم واحدة درجتهم واحدة مرتبة درجة طبقتهم واحدة فكأنه طووا له المسافة البعيدة حيث إنهم كانوا في طبقتنا وفي درجة واحدة فهذا وجه كونه من لطائف الإسناد إذا قلنا إن الصحابي من عن صحابي أو ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن بعض أو ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض فائدته أنهم يعتبرون كشخص واحد شخص واحد فإذا يكون السند أعلى معنوية معنوية السند أنه أعلى عنه. أشار الأثر عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى إن الشيطان ليتمثل فتح اللام لام الابتداء كما قال في الخلاصة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزة وإنما نبص عليه وإن كان واضحا لأني رأيت بعد النسخ ضبط اللام بالكسر ضبط قلم فخشيت أن يغتر به القاصر الله تعالى ومعنى يتمثل معناه يتصور في سورة الرجل بالتعريف بآية العادية في سورة الرجل الذي يعرف القوم الذين يأتيهم وإنما تصور في سورة معروفة لهم زيادة في التلبيس لأنه لو جاء غريب ربما يستنكفون عنه فيتمثل في سورة شخص يعرفونه ولا يتأكدون من هو يعني المعروفة لهم زيادة بالتغرير والتلبيس إذ لو آتاهم بصورة من لا يعرفونه لما أقبلوا اجتماع حديثه الله تعالى فيأتي القوم فهو حديث بالحديث من الكذب إنما عبر بمن الله أعلم إشارة إلى أن بعض حديثه يسلك ينوه عليهم يعني ليزداد تمويها فيتفرقون من مجيء السماع فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه أي لكونه رآه قبل ذلك والجنة المعادي نصف شفت رجلا ولا ناهية ولا أدري أي لا أعلم ما اسمه ما استفهامية مبتدا واسمه خبرها والجملة تسمع لنفسه مسدد مسدد مفعولي أدري معلق عنها العامل وقوله حدث جملة بمحل نفسه على حالم رجلا يعني معنى ذلك أنه يلبس على الناس هكذا وجه استدلال مصنف مسألة ثانية تتعلقان بها ثلاثة المسألة الأولى وجدت الله المصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هنا أنه يدل على التهذير من الرواية عن مجهول الضعفاء لازم يكون معروفا ولذلك اشترط المحدثون أن يكون معروفا معروفا بين الناس مشهورا بطلب العلم ها؟ ولذلك يقولون إذا ذكر لهم شخص يقولون هذا ما رأيناه مجالس العلماء هم يعرفونه يعيبونه بهذا يتنقصونه بهذا بل بعضهم لا يأخذ عنه مما يدل على أن الشخص له عناية بالحديث أن يلزم مجالس العلماء ومجالس المحدثين يرون يتردد عنده فإذا كان كذلك يثقون بعلمه وثوقا تاما وأما إذا لم يكن كذلك يقولون لا هذا ما نراه بمجالس العلماء هكذا يعيبونه لأنه على التعبير من الرواية المجهول والضعف وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من كان معروفا عينا وحالا وثبتت عدالته ظاهرا وباطنا الله تعالى المسألة الثانية هذا الأثر موقوف إلا أنه له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي ومن المقرر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه فاحمله على السماع جزم به رازي في المحصول غير واحد من أئمة الحديث وترجم على ذلك الحاكم في كتاب معرفة المسائل في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها هكذا فات وبشره بقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا لا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الخلوف وقد أرسل ابن عبد البر في كتاب التقصي عدة أحاديث من ذلك مع أن موضوع الكتاب المرفوعة وهكذا يعني معنى ذلك أن مثل هذا يكون في منزلة المرفوع ولذلك المصنف مع أنه يعتني بالأحاديث المرفوعة ولا يعتني بالأحاديث الموقوفات يريدها أحيانا من باب التأكيد بمثل هذا خاصة إذا كان لا ينالها رأي وليس هذا مثل هذا يعني له حكم الرفع معنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خشيتك كما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغ ونا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعالنا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل لتشكرنا ولا يرضى عنا ولا عليك توكلنا لا صلت أنا ولا حرف ولا حرم على رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها اخذنا فيما مضى من مقدمه الامام مسلم رحمه الله تعالى الى ان وصلنا الى رقم التاسع الحديث التاسع او الاثر التاسع أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع أولا رجال الإسناد خمسة يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى ابن بكير هذا خطأ ابن بكر الصواب ابن بكر هكذا يخطئ في التقريب والصواب ابن بكر هذا من الصحابية من العشرة إمام
كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يعظمه ويحترمه ويوجله، ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد، فأتي بثيابه فأخذ منها ما ناسبه وما لا يناسبه لباس الأفغان الذي قال إنها ليست من لباس قومي وردها الإمام أحمد. فهذا إمام. والثاني نشير بن بشير الوزني عظيم الواسطي بخاري الأصلي، هذا من الطبقة السابعة رجله جماعة. الثالث سليمان التيمي، سليمان ابن طرقان أبو المعتمر البصري، ولم يكن من بني تيم إنما نزل فيهم فنصب إليهم إلى له التيمي. وبصري ثقة من الرابعة، ثقة عبيد من الرابعة، ولو في صحيح مسلم 69 حديثا. الرابع أبو عثمان النهدي، اسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو، هذا من المخضرمين، قال انه عاش 130 او 140 سنة مخضرم هذا. قال الخامس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الامام والخليفة الراشد المعروف. فمن لطائف هذا الاسناد انهم خرافية المصنف رحمه الله تعالى، ومن عام رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها ان في رواية تابعي عن تابعي رجال الجماعة، لكن يحيى بن يحيى ما هو من رجال الجماعة، إنما أخرج له يحيى بن يحيى، ما أخرج له ابن ماجه، أليس كذلك؟ إلا أبا داود ابن ماجه، إذن يعني معظم الستة أخرجوا عنه، وإلا هو ليس برجال جماعة كلهم. ومن أمثل رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وهو ما يعني الليه سليمان الطين عن أبي عثمان النهدي، ومن أن في أحد المخضرمين وهو أبو عثمان النهدي، والمخضرم بفتح الراء، مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، وقاله مخضرم أيضا مخضرم هذا المشهور بالفتح، أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم ولا صحبة له، إنما سمي بذلك لأنه متردد بين الطبقتين الصحابة والتابعين، ولا يدرى من أيتهما هو، من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو أنثى، وطعام مخضرم ليس بحلم ولا مر. وحكى العسكري أن المخضرم من المعاني التي حدثت الإسلام انتهى، وإلى معنى المخضرم أشار الصوفي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما اشترقوا، ومن أن الصحابي وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ملقب بالفاروق، وقد مر سبب تلقيبه بترجمته يم المناجم رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء اي كافيه من الكذب الباء زائده، وحسب خبر مقدم بقوله ان يحدث وهو بإسكان السين، ومعناه يكفيه ذلك من الكذب لو لم يكذب الانسان، وفي كلامه ما يكذب، لكن اذا حدث بكل ما سمعه لازم يكذب هذا، ومعناه في ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه، وكل ما يسمعه ليس كل صواب في كذب، فاذا كان كذلك اذن معنى ذلك ان الانسان لو لم يكذب هو لا كذب اذا حدث بكل ما سمع، ففيه التحذير عن التحديث بكل ما سمع، لا بد يعني ينظر فيها هل يصلح للتحديث ام لا، فلا يحدث بكل ما سمع، ان يحدث بكل ما سمع، وانما كان هذا كافيه من الاثم، لان كل ما سمع الانسان لا يخلو عن كذب، فانه يسمع في العاده السرق والكذب، فاذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لاخباره بما لم يكن. وتقدم ان مثاب اهل الحق ان الكذب الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط في التعمد، ولكن التعمد شرط في كونه اسمع، ليس هذا هو الفرق. قال النووي واثر الذنب اثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا من افراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من اصحاب الاصول غيره، واخرجه هنا بهذا الاسناد فقط. قال رحمه الله تعالى اثر الثاني، قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه اول الكتاب، وحدثني ابو الطائر احمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح ابو الطائر
قال حدثنا أخبرنا المهاجم قال قال لي مالك يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أولا إسناده فيه ثلاثة: أبو الطاهر أحمد بن عمرو هذا أول محل ذكره ثقة من العشرة ولو بصحيح مسلم يعتاني وثلاثة وثلاث حديث. والثاني بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد النصري الفتوح الحافظ ثقة العابد من التاسعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 544 حديثا. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة تقدمت ترجمته هذا أثر إمام مالك شرحه. قال لي أنا عن ابن وهب رحمه الله تعالى أنه قال قال لي مالك بن أنس يعلم بهمزة الوصل فعل أمر من علم وما يرى في بعض النسخ ومن الغريب هذه النسخة الإسلامية هذه نعتبرها من أجود النسخ صحيح مسلم في هذا الموضع جعلت الهمزة همزة قطع وهذا غلط وهذا غلط. اعلم مش أعلم اعلم أنه الضمير بالشأن هو ضمير تفسير جملة بعده وهي قوله ليس يسلم من باب علم ليس يسلم رجل بالرفع على الفاعلية ليس يسلم رجل هنا بتقصير الشرعي ويحتاج إلى زيادة الإعراب ليس يسلم رجل هذا من باب التنازع أنا تنازعه العاملان وما نبهت عليه وإن شاء الله سننبه عليه في ما يستقبله إن شاء الله. ليس يسلم رجل ماذا حدث بكل ما سمع جملة محل جلس بات لرجل ومعنى أنه لا توجد السلامة من معرة الكذب لمن يحدث بكل ما سمعه من الوقائع والأمور لأن كل ما سمعه في السلك والكذب والحق والباطل فإذا حدث به كان واقعا لا محالة في الكذب يعني معناه لا ينبغي لمسلم أن يحدث بكل ما سمع بل يبحث ما يصلح وما لا يصلح تحقق السلك يحدث به وإلا ليس يسلم من الوقائع في الكذب ولا يكون إماما أيضا زيادة على حال أي مسلم من يكون قائدا للناس أو من يكون مقدما على الناس سواء كان إمامة الكبرى أو سواء كان إمامة الصغرى كالصلاة أو نحو ذلك مثلا قائدا للناس لا يكون إماما خليفة أو عالما يقتدى به مسمى به الصلاة مثلا ماذا وهو يحدث بكل ما سمع جملة بمحل نصب على الحال كما سبق نظيره قبله. والمعنى أنه لا يستحق الرجل الإمامة للناس سواء كان الإمامة الكبرى وهي الخلافة أو الصغرى وإمامة الصلاة ونحوها إذا كان يحدث الناس بكل ما سمعه. لماذا؟ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكذب شهادة الحديث المتقدم أثره الحديث الذي مضى أثر عمر قبله حديث مرفوع هذا حديث أبي هريرة وفيه مباعدة عن مسلك الحزم والاحتياط أيضا متجاف عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا فلا يكون صاحبه لائقا بمنصب الإمامة ولا يستأهل لها الله تعالى. يعني أنه عادة الناس يعني يجربون على الإنسان التسهل في كلامه في سلوكه هذا لا يثقون به ومن يكون قائدا للناس إماما للناس في الصلاة وغيرها ينبغي أن يكون موضع ثقة في الناس يعتمدون على قوله يعتمدون على فعله يعتمدون على حاله هذه المطلوبة. فإذا أخذ بذلك وحدث بكل ما سمعه فإذا يعني لا يكون موضع ثقة فإذا لا ينبغي أن يكون إماما يقتدى به الناس ويحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله تعالى معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر خطأه في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ على المزاح. قال القرطبي رحمه الله تعالى ولا يكون إماما أبدا أي إذا وجد الكذب وجد الكذب في روايته لم يوثق بحديثه وكان ذلك جرحة به فلا يصلح ليبتلي به أحد ولو كان عالما فلو بين الصنيع من السقيم والصادق من الكاذب سلم من ذلك وتفصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدنيا. أما يتعور ويحدث كل ما سمعه فهذا لا ينبغي له لماذا لأنه يرفع الثقة عنه وكونه قائدا للناس يقتضي أن يكون حازما صادقا متيقظا. سمي هذا العذر من أفراد المصنف رحمه الله تعالى أخرجه هنا بهذا السند فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أثر ابن مسعود كأثر عمر رضي الله عنه. السادس: أولا إسناده ستة، محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة تقدم. ثاني: عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. ثالثا: سفيان بن سعيد الثوري تقدم الترجمة أيضا. رابعا: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وقالوا علي وقالوا أم أبي شعيرة أبو إسحاق السبيعي الكوفي والسبيع من همدان هذه قبيلة. وهذا أول محل ذكره ولو بهذا الكتاب، ومن الطبقة الثالثة مكثر ثقة عاجز من الثالثة اختلط بأخره لا أخرج له جمعة، ولو في هذا الكتاب صحيح مسلم 79 حديثا. الخامس: أبو الأحوص أوف بن مالك بن نضلة البشمي، أبو الأحوص الكوفي من بني جشم معاوية بن بكر بن هوازن، وهذا أول محل ذكره يبعث من الثالثة ولو في صحيح مسلم 13 حديثا. السادس: عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المعروف، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 167 حديثا. وشرح الأثر واضح تقدم حيث تقدم مرارا، ولذلك يعني لا طيب. وهنا يقول هذا ما في برنامج الحديث فقط. قال ابن جوزه ليس باروى 848 هذا المرويات ابن مسعود كلها. أخرج له في الصحيحين 120 حديثا متفق عليه، 64 انفرد البخاري 121 ومسلم 35 حديث. ومعناه واضح ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المقتضية لأول كتاب: وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول: لا يكون الرجل إماما ابتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. هذا بمعنى حديث مالك الساهية. قال: أولا السند تقدم في الذي قبله عبد الرحمن المهدي ومحمد المثنى، وكلام هذا كلام لعبد الرحمن المهدي يقول: لا يكون الرجل إماما ابتدى به بناء المفعول والجملة والصفة إماما حتى يمسك بضم أوله وكسر ذلك من الإمساك، هو كناية عن الترك يترك عن بعض ما سمع، عن التهديد بعض ما سمع. والمراد بالبعض هو الذي يكون كذبا أو شك في كونه كذبا، ما يتأكد أنه صنع أم لا، إذا شك في أي كلام يمسك عنه، فإذا كان كذلك ينبغي يعني أن يبتدى به. وأما إذا شك وحدث به معناه أنه قد سبق حديث من حدث بحديث هرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. يرى أي يظن، أي يظن يظن يرى أنه كذب، أي يظن أنه كذب، أي يظن أنه كذب. حتى إذا ظن الإنسان بأن هذا كذب لا ينبغي له أن يحدث به، يعني يدخل في هذا الوعيد. فلا ينبغي للشخص في أي كلام ما هو في الحديث النبوي فقط، بل في أي كلام إذا ظن أن هذا غير صحيح يعني لا يحدث به. ولو حدث يقول إن صح الخبر كذا، على كل حال إن شحت نفسه أو لم يستطع أن يضبط نفسه ماذا يقول؟ إن صح الخبر سمعت كذا وكذا، يعني لا يؤكد. والمعنى أن مما ينبغي للشخص الذي يستحق أن يكون قدوة للناس ألا يحدث إلا بما يتيقن عنه ويترك ما لا يتيقن صدقه، لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. قال رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول كتاب: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كذبت بعلم القرآن، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علم. قال ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر أثر إياس بن معاوية رحمه الله تعالى. يقول: أولا سنده أربع رجال، الثاني أربع، هي من يحيى تقدم قريبا، عمرو بن علي مقدم هو عمر، لا عمر، عمر عمر بن علي بن مقدم، صح؟ عمر بن علي بن مقدم وعمر بن علي بن عاص من مقدم بوزن محمد المقدمي وأخو أبي بكر المقدمي أبو حفص البصري وثقيه الأصلي مولاه فقيه. هذا أول محدثي في عمر ما هو عمر، فهذا أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم هذا الأثر، وحديث رقم 4828 لفي عبد الله بن عمرو إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا أيضا عن طريقه. حديثان فقط ليس له إلا حديثين، إلا حديثان. قال سفيان ثالث سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد وأبو الحسن الواثقي، وهذا ثقة في غير الزهري معروف، وفي التقريب يقول ثقة في غير الزهري باتفاق من السادة عماسة بن ري مع المهدي، وقيل في أول خلافة الرشيد. علق له البخاري وأخرج له مسلم هنا في مقدمة، والأربعة أي أصحاب السنن أخرج له. وماذا إذن؟ ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع، فهي مسلم ما له موضع إلا هذا. الراجل عياس بن معاوية من قراء من عياس المزني أبو هزيلة البصري قاضيها، ولجدي صحبة المعروف بالذكاء، المعروف بالذكاء، عنده ذكاء وفطنة عجيب، وقد ذكر في تهذيب التهذيب بعض ما أثر عنه، وكان ذكيا قاضي، وأكثر من علمه يستخرج بذكائه وفطنته كثير من الحقوق، كثير من الحقوق. وقد ذكر هناك أمثلة ضرب الأمثلة لهذا، ومنها رجل أودع عند رجل مالا، فجاء يطلب ذلك المال، فقال له ما لك عندي شيء، وما عنده بينة ولا كتب ولا كذا ولا أشهد عليه، فتحير فذهب إلى القاضي، والقاضي يعتمد على البينة أو على أحد. لو أتى به هذا الذي جهد هكذا يحلف على طول، والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شيء. فقال له، ذكر له هذه القصة، لو أتيتك أنت إما تطلب مبينة أو يحلف يحلف هو. فقال أبشر، سيصير لك حقك عن قريب. طيب فرجع، فأرسل إلى الشخص فجاء فقال له أنا سمعت بأنك رجل ثقة مأمون تحفظ الأمانة وتؤديها إلى أهلها، فالآن أنا أريد أن أودع عندك مالا عظيما فأعد له محل بحيث أنه يكون محفوظا في ذلك المحل، ارجع وتعال تأخذ المال. فرجع فذهب إلى الرجل بالكبر، فقال ماذا؟ أنا تعرف المعركة. فذهب إليه وأعطاه المال بدون شيء، خلاص هذا أخذ حقه. فرجع إلى القاضي يتسلم يا أمانة، فقالوا يا خائن مال فلان أردت أن تأكله. وهكذا من هذه الناحية في قضائه، في حال قضائه ما شاء الله عنده يعني فطنة عجيبة. فهذا هو ياس بن معاوية. ماذا قال لسفيان بن حسين؟ سفيان بن حسين رحمه الله تعالى، وهو في قصر من الخامسة، وليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع، ليس له رواية. عن سفيان بن حسين أنه قال سألني ياس بن معاوية المزني وقوله، فقال تفسير لقول سألني إني أراك قد كذبت، أي أحببته، يعني معناه أنه مغرم بكتاب لتلاوة القرآن، وأي أحببته وأولعت به، أولع هذه من الألفاظ التي تبنى للمفعول ومعناها صحيح، أولع به شغل به وكان مغرما أولع. ومن هشام في مغني اللبيب يذكر أخطاء الفقهاء، والفقهاء يعني يرددون هذه اللفظة خطأ، يقولون وأولع فلان وأولع كذا، هذا غلط، والصواب أولع، ما سمع العامين فاعل أولع، وأولعت به يقال كلفت به كلفا، فأنا كلف من باب تعب، والاسم الكلافة عربي. قال قلت رحمه الله تعالى هو بكسر اللام من الكلف بالشيء وهو الولوع، والمحبة له والاعتناء بها، هكذا صحت رواية عفيف، وقد روي من طريق الطبري علقت، ومن العلاقة وهي المحبة، العلاقة والعلاقة بالفتح والكسر. إذا كانت قلبية تكون العلاقة، وإذا كانت حسية تكون العلاقة. ربطت الكربة، علقت الكربة بعلاقتها، لا تكون بعلاقتها. يعني أحببت، يعني اتصلت بفلان بعلاقته أو بمحبة معناه. فإذا كانت قلبية تكون علاقة، وإذا كانت حسية تكون الرباط، تكون علاقة. وهي معبد القانون رحمه الله تعالى معناه وليعت به ولازمته. قال ابن فارس غير معنى اللغة الكلف الإلاع بالشيء. قال ابو القاسم الزمخشري الكلف الإلاع بالشيء مع شغل قلبي ومشقته. انتهى. بعلم القرآن أي أنك تعتني بالقرآن لفظا ومعنا حيث تعلم حتى تعلمه. فأرى كماذا إلى الإضافة إليه، علم إلى القرآن إضافة إليه، وإضافة وعلم إلى القرآن من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بعلمك تفسير القرآن. فقرأ علي هذه همزة وصل من قرأ، لأن في عدو أمر مقرأة ثلاثية. فقرأ علي سورة، أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن وفسره، أمر من التفسير والتوضيح والتشديد والمبالغة. قال فجنوني فسرت الشيء فسرا من بعد ضرب بينت وأوضحت. والتفكير مبالغة، يعني التفسير للمبالغة. لو قيل الفسر يمشي ثلاثية، فسر القرآن، فده تفسير القرآن. لو قلت هذا الكتاب فسر القرآن هذا يمشي، لكن متعودين عن وش الفسر. فسر القرآن ماشي، والتفكير المبالغة. والمعنى هو المعنى هنا، اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناه. سورة من القرآن، اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناها. كان ليه المفروض يقول ليه معناها ماذا؟ حتى أنظر بالنصب بحتى، منصوب بحتى، بالنصب بحتى لكون الفعل مستقبلا كما قال في الخلاصة، وبعد حتى حال نوم أولا به ارفعنه وانصب المستقبلا. فيما علمت خمصدرية، أي في مقدار علمك، ويحتمل أن تكون موصولا اسميا، والعائد محذوف كما قال في الخلاصة، والحظ عندهم كثير منجلي في عائد مختصر من تصدد بفعلنا وصل كما نرجعه. أي في الذي علمته من تفسير القرآن، يعني يختبره ويمتحنه. أنا دائما أراك تشتغل بالقرآن، تقرأ لفظه وتفسر وتشرح معناه، فأريد أن أختبرك حتى أعرف مدى فهمك له. اقرأ السورة واشرحها حتى أنظر. المشكلة هذه، ولكنه نجح. تنبيه ذكر صاحبة المهم أن علمته جلب بفتح التاء هو الأظهار وبضمها، ويحتمل أن يكون حينئذ في سببية، أي فيما علمته حتى أنظر فيما علمته. إن صحت الرواية ما يبعد أن يكون هكذا، لكن الرواية المشهور فتح التاء. قال سبحان الحسين ففعلت، أي ما أمره به من قراءة سورة عليه ثم تفسيرها. فقال يا سمو معاوية لإحفظ علي. فلما رآه ماهرا فيه في ذلك في علم التفسير في علم القرآن، قال أريد أن أزودك من عندي نصيحة. ما هي؟ قال فقال لإحفظ علي، أي مني تعالى، بمعنى منه على حد قوله تعالى إذا ابتالوا على الناس يستوفون، معناه من الناس، إذا ابتالوا على الناس من الناس. فاحفظ علي معناه مني، احفظ مني ما أقول لك. ما اسم موصول مفعول به يحفظ، أي احفظ الذي أذكره لك، وهو قوله إياك والشناعة في الحديث. هذا هو الذي ينصحه، إياك والشناعة في الحديث، أي والقباحة وتتبع القبيح من الكلام من الحديث، حديث الناس يعني. معنى ذلك أنه لا تتكلم إلا بما هو صدق وصواب. إياك والشناعة في الحديث، أي أحذرك من الشناعة في الحديث. الشناعة فتشين معجمة وتخفيف النون القبح. قال القرطبي رحمه الله تعالى الشناعة في الحديث هو ما يستقبع ويستنكر. قال شنعت بالشيء لكثير النون، أي أنكرت وشنوع الشيء بضمها قبوحة بنفسي، وشنعت على الرجل مشددا إذا ذكرت عنه قبيحا. حذره بهذا القول ماذا؟ أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب ويزيلنا انتهى. الأحاديث المنكرة كأنكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث الناس المنكرة، إذا حدثها لماذا؟ لما لأنه يزيل بنفسه ويكذب بحديثه. فهذه نصيحة نافعة. قال ماذا ومعنى يعني فائدة قول إياك والشناعة. هذا التركيب هو الذي يسمى في علم النحو بالتحذير، وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه نحو إياك والشر، وهو منصوب في علم محظوظ جبن. فقيل التأذير اتق نفسك والشناعة، وقيل بعد نفسك من الشناعة والشناعة منك، وقيل احذر تلاقي نفسك والشناعة. وإلى هذا أشار ابن مالك بخلاصة بقوله إياك والشر ونحوه ونصب محذر بما استتاره وجه، ودون عطل قال إن ينصب وما سواه صدر فعل لن يلزم إلا ما على فعل التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. الله الله الضيغم الضيغم يا ذا الساري. الله الله عباد الله. وراجع تفاصيل المسألة في شروح الخلاصة وحواشيها الله تعالى. ثم قال بعد أن حذره ما هو الذي حذره، فإنه الفور التعليق الضمير والشأن، أي إن الأمر والشأن قل ما هذه زائدة كافة تكف قل وطال وكثر يعني عن طلب الفاعل. ولذلك هنا كما يقول إيه قل ما يبرح الذي إلى ما يريك الميت داعيا أو مصيبا. وهذه ما كافة وما تكف طال قل كثرة، وبعضهم زاد عليها قصرة، فلا يليها فاعل فقام حكام قام صالح إكراما. وبعضهم يقول ما مؤولة فما ما يلي تكون فاعلا، بعضهم يقول ليست كافة بل هي مصدرية. حملها قدم حملها أي الشناعة في الحديث أحد رفع الفاعلية إلا ذل بالبناء الفاعل بعد ضرب ذل يهل، والاسم الظل بالضم، والذلة بالكسر، والمذلة أي ضعوف وهان في نفسه، يعني أنه يكون ذليلا حكيرا عند الناس فلا يقبلون عليه، فلا يقبلون عليه يعني الناس ما يرغبون في ذلك الشخص. وكذب في حديثه بالتجديد مبنيا لمفعول، يعني أن الناس يكذبون حديثه فلا يقبلونه، فلا يقبلون عليه ولا يقبلون كلامه، فلا يقبلون عليه هذا هو معنى الذل، ولا يقبلون كلامه وهذا معنى التكذيب. وعسل كلام ياسر رحمه الله تعالى أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي تشنع وينكر ويقبه صاحبها فيكذب أو يستراب في رواية تسقط منزلته ويذل في نفسه. وهذا يعني نصيحة طيبة، فينبغي للشخص أن لا يشتغل بأحاديث الناس التي لا يتأكد ولا يتحقق أنها صدق وصواب، فينبغي أن يحتاط مثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا صون بنفسه، صون بنفسه. فحديث قال في حديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فكثر هذه الأشياء الإنسان يصون عرضه ويصون دينه، فينبغي له أن يتجنب الشناعة بالحديث. قال رحمه الله تعالى أبو مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول الكتاب، وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قل أولا الرجال لهذا الأثر سبعة، أبو الطاهر تقدم قريبا، حرملة بن يحيى هذا زميل وطجيبي أبو حفص صاحب الإمام الشافعي من تلامذته المصريين، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف الفقه، وفي رواية حرملة في رواية حرملة يكفر عند الشافعية. وهذا أول محل ذكره ما تحرملة رحمه الله تعالى سنة 244، قال ابن نونس ولد سنة 166 وتوفي لتسع بقينا من شوال سنة 243. قال في التقريب صدوق من الحادية عشرة، روى عنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوس، ولو في صحيح مسلم 268 حديثا. حرملة بن يحيى التجيبي، والثالث وابن وهب عبد الله تقدم قريبا، يونس الرابع يونس بن يزيد العيلي، وهذا أول معل ذكره هو من الطبقة السابعة ومن كبار السابعة، خرج له جماعة ولو في صحيح مسلم 272 حديثا. الخامس ابن شهاب محمد بن مسلم تقدم ترجمته. السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وهذا هو محل ذكره ولو في الصحيح أخرجه الجماعة ولو في الصحيح مسلم 55 حديثا. السابق عبد الله بن مسعود تقدم قريبا وهذه التراجم. شرح الأثر عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نافية أنت بمحدث، ما أنت بمحدث الباء زائدة في خبر ما كما قال في الخلاصة، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان خرجا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم جملة بمحل نص نص لحديث، أي لا تدركه أفهامهم يعني بعيد عن الفهم، إلا كان لبعضهم فتنة يعني معناه يفتتن بعض الناس بعدم فهمهم له. فلا ينبغي لشخص أن يحدث الناس أو يعلم الناس العلوم الغريبة التي تستعصي على أفهامهم حتى لا يفتتن بعضهم بها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الفتنة هنا الضلال والحيرة، وهي تتصرف في القرآن على وجوه متعددة وأصل الامتحان والاختبار، ومن قولهم فتنت الذهاب بالنار إذا اختبرته بها، وهذا نحو مما قال في حديث آخر: حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وهذا عن نقل البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أيضا موافق لهذا لكلامي أن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا تنبيه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لما دل عليه أثر مسعود رضي الله عنه، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فهذا مهم جدا، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه عباس ايش اسمه ابو هريره رضي الله تعالى عنه: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين وعائين، فاما احدهما فبثثته فيكم، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم لبحتموني. فهناك علوم ينبغي ان تشع بين الناس، وهذه التي تتعلق بها التكاليف الشرعيه وفهم الناس دينهم، فهذه من واجبات العالم أن يفشيها. وأما إذا كان هناك أمور، مثلا أبو هريرة تحمل أن صلى الله عليه وسلم أسمع المنافقين وأسمع الفسق أو الفجر أو إلى آخره، وكذلك أيضا أمور لا تصلح مثلا أن يعرفها بعض الناس، فلو تحدث بمثل ذلك ربما سجنوها وضربوها أو كذا، فلذلك قال: قطع هذا الملعون، فلا تركت البث في ذلك. وهذا هو الذي يعني فسره المحققون به. واما ما يقوله الصوفيه ويقولون ايه انه اراد علم الاسرار، علم الحقيقه يسمونه علم الحقيقه، فهذا مما لا اصل له في تفسير ابي هريره رضي الله تعالى. قال ماذا انتهينا من هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وباب الاحتياط في تحملها يعني لا ينبغي للشخص أن يكون أن يأخذ عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها، إذا تحمل الحديث ينبغي له أن يحتاط من أين يأخذه، من أين معدنه، من أين كذا، بما ذلك أنه كما سبق لنا إذا كان العلم، إذا كان الشخص أخذ علما لم يتأكد صحته ذل في نفسه وكذب في حديثه، فتحاشيا عن هذا يحتاط أن يكون يعني يأخذ العلم عن معدن الصدق. قال المصنف رحمه الله تعالى: بالسند المذكور في اول كتاب اليه، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم. اولا اسالوا هذا رجال الإنسان سبعة: محمد بن عبد الله بن نمير تقدمت ترجمته الأمداني الكوفي، زهير بن حرب الشيخ الثاني من شداد أبو حزمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة، الثالث عبد الله بن يزيد العدوي مولى علي عمر أبو عبد الرحمن مطرئه، وهذا هو الذي أقرأ أهل مكة 77 سنة. عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن هو الذي قاوله المقري. وهنا تنبيه وقع في برنامج الحديث، شخص هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المقرئ المدني. من كان عنده هذا البرنامج يعدله المدني الشيخ مالك. والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقرئ المكي، وذلك لأن مولى الأسود متقدم من الطبقة السادسة لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمر وظاهر الرحال، وإنما يرويان عن أبي عبد الرحمن لأنه متأخر من الطبقة التاسعة. وإما أؤكد ذلك أن مولى الأسود مات سنة 148، وزعير بن حرب ولد سنة 160. هذا جعله شيخه بعد أن مات، ولد بعد أن مات أي بعد موته بنحو 12 سنة فتنبت ذلك. فينبغي تعديل البرنامج هذا. وهذا قال في التقريب ثقة فاضل أقرأ القرآن أيها 70 سنة من التاسعة، رواه الجماعة ورواه صحيح مسلم 18 حديثا. الرابع سعيد بن أبي أيوب وأبو أيوب بن مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري روى عن محمد بن عبد الرحمن النفيل آخره، وهو أيضا الطبقة السابعة ثقة ثبت ولو بصحيح مسلم 12 حديثا فقط. الخامس أبو هاني، أبو هاني بهمزة آخره، هو حميد بن هاني الخولاني المصري أدرك سليمة من عسر وروى إلى آخره، وهو من الطبقة الخامسة أقدم شيخ لعبد الله بن وهب. قالوا هكذا له في البخاري، رواه البخاري أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون ولو صحيح مسلم 10 أحاديث. السادس أبو عثمان اسمه مسلم بن يسار المصري الطنبوبي ويقال الإفريقي مولى الأنصار، كان رضيع عبد الملك بن مروان مقبول يقول في التقرير من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون سوى النسائي ولو في صحيح مسلم هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. روى عن إيه وروى عنه أبو هاني حميد بن هاني وبكر بن عمرو وشراح بن يزيد وعمرو بن أبي معيمة المعافريان وسلم بن علقمة السبائي وعبد الرحمن كثير ذكره ابن حبان في صفات. وقال الدارقطني واعتبر به، وقال ابن نصر على يحيى بن عثمان بن صالح توفي مسلم بن يسار في زمن هشام بن عبد الملك. وقال في التقريب مقبول من الرابعة، المفروض هذا ما هو مقبول، ينبغي التعليق على هذا، ولأنه روى عنه جماعة هذه واحدة. الثانية وثقه ابن حبان والدارقطني قالوا اعتبروا به، زيد على ذلك مسلم أخرج له. فكونه بهذه الأوصاف يرقيه عن هذا. أبو هريرة أستاذ أبو هريرة لقيت هذا الرسالة من سداس زياد المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو هاني عن مسلم يسار، ومنها أن في أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في داره رواه 5374 حديث. شرح الحديث عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة، فإياكم وإياهم، أي بعدوا أنفسكم عنهم ولا تجالسهم ولا تسمعوا أحاديثهم، لأن لا يتقرب ذلك الحديث المختلق في نفوسكم فتعجزوا عن التخلص منه. وهذا الحديث أخرجه مصنف هنا وأعاده بعده، وأخرجه أحمد المسدي برقم 7، وفيه علوم من علام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما فيك وفي أمتي فكان كما أخبر. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل بأول كتاب إليه: وحدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجال كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والسند تقدم قريبا. وأبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعافري الإسكندراني المصري، وهذا ثقة فاضل. قال والأجاد الحبيب التقريب حيث قال ثقة فاضل لم يصب مساعد في تضعيفه ضعفه هو، وله في الصحيح مسلم 5 أحاديث برقم كذا وكذا. والثاني شراحيل ابن يزيد المعافري المصري روى عن أبي عبد الرحمن الحبولي وأبي عثمان مسلم يسار الطنبوذي، وهذا السادس أخرج له البخاري في أفعال العباد ومصنف هناك مقدمة. وله عنده هذا الحديث فقط. وابو داود والباقون تقدموا السند الماضي. قال عن ابي شريح انه سمع شراحيل ابن يزيد المعاذيري يقول اخبرني مسلم يسار المصري انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان دجالون اي كذابون معنا دجالون. وقال قرطبي رحمه الله تعالى الدجال والكذاب المموه بكذبه الملبس به. فهذا هنا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونه ويختلقونه. وقد وجد ذلك على أنه ما قال هذا وقع على من علام النبوة. فكان هذا الحديث من دلائل سلكه. ذكر أبو عمر بن عبد البر الحماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوها في الناس. وحكي عن بعض الوضعين أنه تاب فبكى وقال أنا لي بالتوبة وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل بها. وهذا كلام أولا هو يتحدث عن الكذب وهذا من الكذب وهذا نفسه من الكذب. 12,000 حديث يبثها في الناس ويعملون بها هذا لم يكن أبدا. يمكن بثها لكن يعملون بها لا. أولا 12,000 يعني ما له شغل غير هذا. طيب المهم من هذا يعني المبالغة لا يقبل لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ بهذا الدين ومن حفظه أن لا يعني يروج الكذب ولو بثه هذا يعني ينال وباله فقط. وأما أن يروج عند الناس ويعملون بدينا محمديا سماويا لا. فإذا هذه مبالغة لا نقبلها. وضع 12,000 حديث ومن جملتها هذا الكلام انه قال يعملون بها لا هذا فلسفة لاننا نفي بما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما اخبرنا الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ومن الغريب ان ومن ما ابداه ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر يدخل في احاديث النبوي. الذكر يشمل الوحي كله سواء كان متلوا قران او للعمل به السنة النبوية داخل في هذه الآية مباشرة. فيقول يستفاد من هذه الآية أن السنة النبوية محفوظة إن الله سبحانه لكن حفظ القرآن معروف محفوظ ما زال في أحد ولا نقص من أحد قائم إلى الآن. وأما السنة النبوية وإن حاول من حاول لكن الله سبحانه وتعالى يقيد لها في كل عصر وفي كل مصر من يفندها ويخرجها يعني ويزيلها عن قلوب الناس أو عن عيون الناس. هذا هو قاله ابن القيم رحمه الله ولقد أجاد في هذا. والآخرون يقولون الذكر والقرآن لأن الله سبحانه وتعالى ذكره بالذكر في عدة آيات لأنه القرآن. فإذا كان كذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. السنة بيان للذكر. فإذا كان المبين محفوظا حتما فالبيان مثله يدخل في هذا ضمنا يعني معناه أنه ضمنا يكون السنة محفوظة أيضا. وهذا أيضا يعني ما يبعد ولكن ما قاله ابن القيم أقرب. وعلى كل حال سواء كان ذاك أو هذا فقوله يعمل الناس ب 12,000 حديث موضوع هذا موضوع كما سبق لكم إيه قال إن بعض المتكلمين أنكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وجود له. ها أنكروا الكذب ووضع الحديث. فقال بعض أهل العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إنه سيكذب علي هذا حديث. فإن صح هذا الحديث فهو إخبار صدق لازم وقوع الكذب وإن لم يصح هذا الحديث يكون مثالا للمسألة فيها. لو لم نجد غيره هو في الواقع موجود على الأحاديث المكذوبة. لكن هذا نرد على هذا القائل المتكلم الذي لا صلة له بعلم الحديث حتى أنكر الوضع في الحديث نقول له إنه روي أنه سيكذب علي. فإن صدق هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث إلا بصدق لازم يقع. وإن لم يصدق هذا الكلام نفسه مثال للموضوع فنقول هذا من جملة مفهوم.
موضوع.
قال ماذا؟ ولذلك قلت أخيرا في قول وضعت الزنادقة 12,000 حديث كلها يعمل بها في نظر لا يخفى، بل كل هذا باطل لمن تأمله، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه حيث قال إنا ما نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. وقال أهل العلم إن الأحاديث محفوظة تبعا له لأنها بيان له، فكيف يعقل أن يعمل الناس ب 12,000 حديث ولا يقيد الله لها من يفندها ويبين أمرها للناس بحياته؟ هيهات لا تسمعوا هذا. وقول كذابون تأكيد للدجال لأنه بمعنى كأنه بمعنى يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، هذه الأحاديث المختلقة التي لم تنقل من مصدر صحيح، والمعنى أنهم يقولون ويروون أشياء ليست مما يعرفه المسلمون فيما لم يزل سلفا عن خلف، مع أن الله تعالى أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ولم يترك سبيلا إلى ضياع شيء منه، فأين كانت هذه الغرائب من القرون الأول؟ أفادوا بعضهم. فإياكم وإياهم أي كونوا على حذر منهم لا يضلونكم ولا يسلمونكم. قال القرطبي رحمه الله كذا وقعت الرواية فيه في إثبات النوح، والمفروض يقول لا يضلوكم، والصواب حذفها لأن ثبوتها يقتضي أن يكون خبرا أن في وقوع الإضلال والفتنة، وهو نقف المقصود، لأنه إذا كان بالنون يكون خبرا لا تكون نافية ولا تكون ناهية، وإذا نفينا معناه لا يضلنكم، لو قبلتم ذلك لا يضلنكم، هذا خلاف المقصود. المقصود أنه إذا تدقعتم وسمعتم ذلك الدجل تضلون، وهذا خلاف هذا الكلام، وهو ناجز المقصود. فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين، أحدهما أن يكون ذلك مجزوما على جواب الأمر الذي تضمنه إياكم، فكأنه قال أحذركم لا يضلنكم ولا يفتنونكم، وثانيهما أن يكون قول لا يضلنكم نهيا، ويكون ذلك من بعد قولهم لا أرينك هاهنا، أي لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم. إذن معناه لا يضلنكم ليس إخبارا إنما هو نهي، والمراد منه مبالغة في عدم يعني ليس الحذر من إضلالهم بسبب أخذ ما حدث به من الضلال. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل بأول كتابه وحدثني أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال أنه قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه محدث. قال رحمه الله تعالى أولا الإسلام رجال الإسلام خمسة أبو سعيد أشج هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي أحد مشايخ الستة من التسعة الذين نقول روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة تقدم عليه. الثاني وكيع بن الجراح بن مليع الرؤاسي وأبو سفيان الكوفي إمام معروف. الثالث الأعمى علماء بن ميران. الرابع المسيب بن رافع الأسدي الفاعلي وأبو العلاء الكوفي العام ثقة من الرابعة ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. والمسيب هنا قال انه رحمه الله تعالى في شرحه اما المسيب بن راجع فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال قاضي عياد المشايخ صاحب المطالع انه لا خلاف فتحها ايه فلان سيد المسيب فانه مختلف فتحها وكسرها كما سياتي الموضوع ان شاء الله تعالى. والى هذا اشارت كل في اهليه الاثر بقوله كل مسيب فبما سوى قاضي سعيد فلوجهين حواء ان كانت عند بيتان ما كتبت هنا. قال قال ماذا؟ عامر الخامس عامر بن عبده فتح الباء وكل بالسكون هذا البجلي ابو ياسين الكوفي وهذا ايضا اول محل ذكره ولا قال في التقريب عامر بن عبده فتح موحده وبسكونها البجلي ابو ياسين الكوفي وثقه معين الثالثه اخرج له مصنف هنا في مقدمه فقط وابو داود في القدر ما له روايه غير هذا. كم بهذا الاسناد اجتمع في طرفتان لطائف الاسلام ما هما؟ إحداهما أنه إسناد كفي كله هذه طرفة، والثانية أن في ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض وهم العمش والمسيب وعنه. وذلك أولا كونه كلهم كفيين طرفة ما وجه كونه من لطائف الإسناد أن العادة الطبقات المختلفة لا بد أن يدخلها خلل، هذا ثقة شيخه يكون غير ثقة وشيخه يكون ثقة إلى آخره مثلا، هذا موجود بكثرة، لكن من المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي كلهم ثقات هذا غريب، وكونه في بلدة واحدة أغرب. فلذلك وعدوا هذا من لطائف الإسلام، إذا كانوا من بلدة واحدة كلهم ثقات، الطبقات المختلفة كل هذا يعتبر من اللطائف. ثانيا أن كون ثلاثة أو أربعة في طبقة واحدة أو اثنين في درجة واحدة من لطائف الإسناد كلهم مثلا تابعيون، هذه من لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة واحدة، فكأن المصنف مثلا يعني له علو معنوي، لأن الثلاثة التابعين كلهم يعتبرون كشخص واحد، يعني طبقتهم واحدة درجتهم واحدة مرتبة درجة طبقتهم واحدة، فكأنه طووا له المسافة البعيدة حيث انهم كانوا في طبقة او في درجة واحدة. فهذا وجه كونه من لطائف الاسناد اذا قلنا ان الصحابي من عن صحابي، او ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن بعض، او ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض، فائدته انهم يعتبرون كشخص واحد كشخص واحد، فاذا يكون السند اعلى معنوية، معنوية السند انه اعلى عالي. أشار الأثر عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الشيطان ليتمثل فتح النار، لام الابتداء كما قال في الخلاصة، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزه، وإنما نبص عليه وإن كان واضحا لأني رأيت بعض النسخ ضبط اللام بالكسر ضبط قلم، فخشيت أن يضطر به القاصر الله تعالى. ومعنى يتمثل معناه يتصور بصورة الرجل، بالتعريف بآل العادية في سورة الرجل الذي يعرفه القوم الذين يأتيهم، وإنما تصور في السورة المعروفة لهم زيادة في التلبيس، لأنه لو جاء غريب ربما يستنكبون عنه، فيتمثل في سورة شخص يعرفونه ولا يتأكدون من هو، يعني المعروفة لهم زيادة في التغرير والتلبيس، إذ لو آتاهم بصورة من لا يعرفونه لما أقبلوا باجتماع حديثه الله تعالى. فيأتي القوم فهو حديث بالحديث من الكذب، إنما عبر بمن الله أعلم إشارة إلى أن بعض حديثه سلك ليموه عليهم، يعني ليزداد تمويها. فيتفرقون من مجيء السماع، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه، أي لكونه رآه قبل ذلك، والجملة معادي نص شفت رجلا، ولا ناهية ولا أدري أي لا أعلم ما اسمه، ما استفهامية مبتدأ واسمه خبرها، والجملة معادي نص سدد مسد مفعولي أدري معلق عن العامل. وقوله حديث جملة بمحل نص على حال رجلا، يعني معنى ذلك أنه يلبس على الناس هكذا. وجلس ذلك مصنف مسألة تتعلم مسألة ثانية تتعلمتان بأثر عثر. المسألة الأولى وجلس ذلك مصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هنا أنه يدل على التهذيب من الرواية عن مجهول الضعفاء، لازم يكون معروفا، ولذلك اشترط المحدثون أن يكون معروفا معروفا بين الناس مشهورا بطلب العلم. ها، ولذلك يقولون إذا ذكر لهم شخص يقولون هذا ما رأيناه مجالس العلماء، هم يعرفونه يعيبونه بهذا يتنقصونه بهذا، بل بعضهم لا يأخذ عنه، مما يدل على أن الشخص له عناية بالحديث أن يلزم مجالس العلماء ومجالس المحدثين، يرون يتردد عندهم. فإذا كان كذلك يثقون بعلمه وثوقا تاما، وأما إذا لم يكن كذلك يقولون لا هذا ما نراه في مجالس العلماء، هكذا يعيبونه، لأنه على التعبير من الرواية عن المجهول والضعف، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من كان معروفا عينا وحالا وثبتت عدالته ظاهرا وباطنا الله تعالى. المسألة الثانية، هذا الأثر موقوف إلا أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، ومن المقرر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي مثل لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للجهل فيه، فاحمله على السماع، جزم به رازي في المحصول غير واحد من أئمة الحديث، وترجم على ذلك الحاكم في كتاب معرفة المسائل في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها حتى باب، ومثله بقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به ولا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الخلوف. وقد أرسل ابن عبد البر في كتاب التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب المرفوعة وهكذا يعني معنى ذلك أن مثل هذا يكون في منزلة المرفوع. ولذلك المصنف مع أنه يأتني بالأحاديث المرفوعة ولا يأتني بالأحاديث الموقوفات يريدها أحيانا من باب التأكيد بمثل هذا، خاصة إذا كان لا ينالها رعي ولا اجتهاد مثل هذا، فيعني له حكم الرفع معنا.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك كما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغ بنا في جنتك ومن اليقين ما تدعوني جعلنا وصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا وجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الفتنة أكبر عنا ولا يبلغ علينا ولا يكرمنا لا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.